الذين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ الطهراني قدس الله روحه الشريف ذكر أن مفهوم المشتق متفق عليه وليس فيه اختلاف بين العلماء، وإنما اختلافهم في أن المنقضي عنه التلبس هل هو مصداق لمعنى المشتق أو ليس مصداقا، والسبب في هذا الاختلاف المصداقي هو تردد حمل المشتق على الذات بين كونه حمله هو أو حمله هو، فإن كان حمل المشتق حمله هو فالمنقضي عنه التلبس ليس مصداقا لمعنى المشتق، فإن المنقضي عنه التلبس ليس هو زيد، ليس هو الضارب، ليس هو الضارب، والضارب ليس هو زيد المنقضي عنه التلبس. هذا إذا كان الحمل حمل المشتق على الذوات حمل هو هو، وإن كان حمل ذي هو فالمنقضي عنه التلبس مصداق للمشتق، لأن حمل ذي هو يحتاج إلى انتساب في الجملة ولا يحتاج إلى الاتحاد، والانتساب في الجملة يتحقق ما دام التلبس حاصلا في الزمان الماضي. فالخلاصة إذن يا إخوان، الشيخ الطهراني يرى أن مفهوم المشتق واضح تكرار هذا، والنزاع نزاع في المصداق، هل المنقضي عنه التلبس مصداق او ليس بمصداق، وسبب هذا الاختلاف المصداقي ينشأ منين؟ من الاختلاف في ان حمل المشتق هل حمل هو هو او حمل ذي هو. هذا حصيلة ما افاده قدس سر. ويرد عليه اولا إن مفهوم المشتق إذا كان متفقا عليه، حب دعواه قدس سره، فكيف يتصور الاختلاف في المصداق؟ هذا تهافت. الاتفاق على المفهوم لا يمكن أن يجتمع مع الاختلاف في المصداق، فمفهوم المشتق لو كان سنخ مفهوم وسيع بحيث كان شاملا للمنقضي عنه التلبس، اذا كان هكذا مفهوم المنقضي، فالمنقضي عنه التلبس حتما يصير مصداقا للاختلاف، لا وجه للاختلاف، مصداقا للاختلاف، لا وجه للاختلاف. واذا كان مفهوم المشتق مفهوما ضيقا يختص بالمتلبس فينبغي الاتفاق على ماذا؟ على ان المصداق الحقيقي فقط وفقط هو المتلبس دون المنقضي، فالاختلاف في المفهوم يا اخوان اذن العقل اختلاف المصداق اذن ينبت ويكشف عنا عن الاختلاف في نفس المفهوم، والا اذا نفس المفهوم كان محددا لا يمكن الاختلاف في المصداق. ودعوة أنه يمكن الاختلاف في تحديد المصداق مع أن المفهوم متفق عليه حسب افتراض الطهراني. أكرر من الأول ودعوى أنه يمكن الاختلاف في المصداق مع أن المفهوم متفق عليه، يمكن الاختلاف في المصداق من أي ناحية؟ بسبب ماذا؟ ومن جهة ماذا؟ بسبب الاختلاف في أن حمل المشتق على الذات هل هو حمل هو أو حمل فيه، مدفوعة. أكرر يا أخوة أكرر القائل أو هو نفس الطهراني يقول أغرب العلماء اتفقوا على مفهوم مشتق، لكن مع ذلك يمكن اختلافهم في المصداق من أي ناحية؟ شلون؟ بسبب اختلاف في أن حمل المشتق هل هو حمل هو أو حمل فيه، هذا الذي هو صادر لاختلافه في المصداق، وإلا المفهوم واحد. وهذه الدعوة مدفوعة معك جيجي فد مثال إلا يكون الضوء مطي يلا ذاك الوقت واحد في فد أي سبب شنو مثلا ايدي فيها بلل ما ادري دم هذا او لا، عيوني ضعيفة ما ادري الضوء ما موجود، او مثلا يقول لي اكرم العالم وهذا ما ادري الذي دخل جاري اجرومية وما جاري درس قاري وما قاري جاري، هذا يصير المنشأ يعني اسباب خارجية عوامل خارجية مناشئ ماذا خارجية هذا يصير ماذا سبب؟ مفروض على أنه الشعصاء في موردنا ما موجود، مفروض على أنه هذه الذات التي انقضى عنها التلفوت لا يوجد سبب خارجي فارغ، لا أطفاء الضياء ولا 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 ولا، الشعصاء ما موجودة. فإذا هكذا أسباب ما موجودة فكيف يمكن أن نفترض على أنه ثلاث المرضات مع الابتعاد من المفهوم؟ قليل قليل. زين يا أخي العزيز، مدفوعة بأن ذكرنا سابقا أن حمل المشتق على الذات ليس فيه احتمالان، بل فيه احتمال واحد وهو شنو؟ حمله هو قليل. ولا يتصور أن يكون الحمل فيه حمل ديه. إذن أكرر، كان قلنا حمل فيه ما اشتمل عليه على كلمة دي، هو الحمل الذي اشتمل على كلمة دي، والحمل الذي يشتمل على كلمة دي يختص بما بالمصادر لا يتطور في المستقبل. فالخلاصة أكرر، لا يمكن أن يكون سبب الاختلاف في المصدر هو الاختلاف فيمن؟ في كيفية حمل المشتق، أنه حمل هو أو ذي هو، لا يمكن. لماذا؟ لأن حمل المشتق ليس فيه احتمالان، بل منحصر في احتمال واحد وهو حمل هو. هذا أولا. وثانيا، إن مفهوم المشتق إذا كان محدداً ولا اختلاف فيه فكيف يتردد حمل المشتق بين احتمالين، أي بين كونه حمل هو أو حمل ذي هو؟ هذا لا يمكن. إذا المفروض مفهوم المشتق محدد حسب استراف الشيخ الطهران، مفهوم المشتق ما هو الذي محدد بين عند الكل ومعلوم لدى الكل؟ هو الذات المتلبسة بالمبدأ. والمفروض أيضا معنى حمل هو وذي هو أيضا، معنى حمل هو وذي هو أيضا محدد وليس بالمردد وليس مرددا، مع هذين الاتفاقين، أي الاتفاق على معنى المشتق والاتفاق على معنى حمل هو هو وذي هو. كيف يتصور تردد حمل المشتق والاختلاف بين العلماء في كون حمل المشتق هل هو حمل هو هو او حمل ذي هو؟ إلا اللهم أن يكون اختلاف الناس علميا ترددهم. من الاختلاف في معنى حمل هو هو وذي هو، مفروض هذا الاختلاف فيه، أو ناشئ علميا من الاختلاف في نفس معنى المشتق، وهذا هو المطلوب وهذا هو الصحيح المطلوب. هذا ثانيا. وثالثا، يرد عليه قدس سره أن اختلاف العلماء في تحديد المصداق أمر غير مناسب، فليس من المناسب للعلماء أن يقتربوا في تحديد المصداق، والوجه في عدم كون ذلك مناسبا هو أن المفهوم إذا كان محددا فانطباقه على مصادقه يكون أمرا تكوينيا قهريا وواضح. الأمر التكويني القهري لا يتناسب، والعلماء أن يبحثوه ويتنازعوا فيه، مثلا لو فرض على أن مفهوم العالم كان محددا وهو من قرأ كتاب المكاتب مثلا فلا معنى لأن يقع الاختلاف في المصداق، أي في أن هذا الشخص هل قرأ المكاتب أو لا، هذا لا معنى له، هذا هل هو عالم، هل قرأ المكاتب حتى يكون عالما أو لا، هذا الاختلاف لا معنى له. نختلف بما أننا علماء، بما أننا علماء نختلف المفروض، لا بما أننا أناس عاديون، بما أننا أناس عاديون لا بأس بذلك نختلف، أما بما أننا علماء لا معنى لأن يقع الاختلاف، لأن هذا هل قرأ المكاتب حتى يكون عالما أو لا لم يقرأ المكاتب فليس هو بعالم، لا معنى له. نعم المناسب أن يقع الاختلاف في أنه من يجب إكرامه ومن هو العالم، هذا لا بأس. أما بعد أن عرفنا من يجب إكرامه وهو العالم، وعرفنا من هو العالم وهو من قرأ المكاتب، لا معنى لأن يقع الاختلاف في من في المصداق أن هذا عالم قرأ المكاتب حتى يكون عالما أو لا، فإنه انطباق العالم على هذا الفرد وعدم انطباقه أمر قهري، وإذا قاري فهو عالم جد من شئنا أم أبينا، إن لم يكن قرأ المكاتب وليس بعالم شئنا أم أبينا قهري، الأمر القهري لا معنى لأن يقع النزاع فيه، على أي حال ليس من شأن العلماء الاختلاف في من دائما هذا، ليس من شأن العلماء أن يختلفوا في المصادر. مثلا
صاحب الأخيار النادرة هي معدن مدينة
مثل بعض شنو؟
بعض المواد النادرة مثلا، هذه هي معدن أم لا؟ مفهوم معدن واضح، لكن هذا المصداق معدن أم لا؟ وهذا سؤال كثير
انت مثلا ضعيف مثلا يختلفون يختلفون شنو؟
واحد ضعيف واحد يعني
وجدت انا مثلا ما اصلا لا هاي ما ماكو اختلاف المصداق يعني تدري شلون يكون يصير يعرفون معنى الصحيح شنو انه تراب لكن يختلفون على انه هذا تراب او ليس بتراب هذا معنى اختلاف المصداق هم شو بتختلف بين علماء يختلفون ان هذا تراب او لا او هذا شيء يسمونه عرض او لا ما يختلف وانما شنو يحطون تحديد يقولون كل ما صدق عليك عرض يجوز التيمم عليه اما انه ياهو الارض ياهو يتأذى الفقير بس انا شنو شو روح اسأل السداسة برا هناك بالسوق انا شنو انا ما احدد ماذا مصادقا مو شغل المصادق انا شغلي ابين لك ما الحكم واعلام المنصف الحكم الاختلاف الصحيح اختلاف في المفهوم هل هو الصحيح معناه التراب او مطلق وجه الارض وانا ظاهر ذلك تجيب في الاختلاف في المصداق اذا موجود لا بأس ليس من شأنهم أن يقوم وإذا أحيانا وقع اختلاف يا أخي هذا الاختلاف يقع بينهم يجردون أنفسهم عن من عن المنصة التي هم فيها أو عليها بما هم علماء ويصيرون من أهل السوق بما هم عرفيون يعني يتكلمون بهذا اللعاب إذا يريد اختلاف بيناتهم على أي حال لهذا نفرغ يا إخوان من النقطة الثالثة وهي في رد ما أفاده الشيخ الطهراني النقطة الرابعة من النقاط التي نبحثها في المشتق ما هو المقصود من المشتق في علم الأصول نحن نعرف أن المشتق في علم النحو يعني ماذا يعني ماذا يقصد الكلمة القابلة للتصرف فضارب في علم النحو مشتق لأنها قابلة للتصرف حيث تقول ضرب يضرب وهو ضارب أو مضروب وهذا بخلاف كلمة جدار رجل إنسان هذه الكلمات ليست قابلة للتصرف فهي ليست بمشتقات في علم النحو وإن شئت قلت إن المشتق في علم النحو هو كل كلمة مركبة من مادة وهيئة بحيث وضعت هيئتها بمعنى بوضع ومادتها لمعنى آخر بوضع آخر فكلمة ضارب مثلا لها مادة وضعت من هذه المادة وهي الضرب او الضاد والراء والباء وضعت علما للحدث لحدث الضرب وهيئة هيئة فاعل وضعت علما للدلالة علما على النسبة الى الفاعل وهذا بخلاف كلمة جدار، فإن كلمة جدار وإن كانت لها مادة ولها هيئة فعال، لكن هذه الهيئة لم توضع يا إخوان للدلالة عليها، على معنى والمادة بمعنى آخر، بل وضعت هذه الكلمة بمجموعها من حيث المادة والهيئة معا وفي آن واحد. في آن واحد، هاي كلمة في آن واحد مهمة، عرفت عليها. وضعت علما لمعنى لا أنه بهيئتها وضعت مرة وبمادتها وضعت أخرى. وقد يصطلح يا عثمان صار فرد مصطلح فرد فائدة في ألفاظ، يعني لا بأس واحد بعض مرات الألفاظ ويعرفها على هذه على الكلمة التي وضعت بمادتها وهيئتها في آن واحد. هذه الكلمة جدار في آن واحد بمادتها وهيئتها وضعت بمعنى واحد، يسمى وضعها بالوضع الشخص شخص. يعني شخص هذه الكلمة من حيث المجموع وضع شخص هذه الكلمة من حيث المجموع لهذا، بينما في كلمة ضارب ليس الوضع وضعا شخصيا أي للمجموع من حيث المجموع، بل وضعت بوضعين، مرة وضعت من حيث الهيئة وأخرى وضعت من حيث المادة. ولربما يصطلح على وضع الهيئة بالوضع النوعي. يسمونه وضع نوعي، ليش سموه وضع نوعي؟ يسافر شيء جانبي ترى، ما لنا شغل فيه، بس الفاظ اللي تحفظ. ليش يسمونه وضع نوعي؟ لأن لم تلحظ هيئة معينة. هيئة الضارب بخصوصها لم تلحظ، بل ولا يمكن أن تلحظ. وإنما الذي يلحظ ماذا؟ هو ما يحكي عن هيئة الضارب وأمثال هيئة الضارب. يلحظ ذلك الذي يحكي، ما هو الذي يمكن أن يحكي؟ يحكي عن المجموع هيئة ضارب وهيئة غير ضارب، ما هو هيئة فاعل. فيقال كل ما كان على زنة يعني وزن على زنة فاعل فهو موضوع للدلالة على النسبة إلى الفاعل. إذن الوضع هنا وضع نوعي، حيث لم تلحظ هيئة بخصوصه، بل لوحظ ما يحكي عن هيئة الضارب وما يشابه هيئة الضارب. وهو ما كان على زنة الضارب، ولذلك سمي بالوضع النوعي لأن لوحظ النوع. إيه لا، هو وضع ما أصل خصوص هيئة الضارب، ما أصل إذا أصل كلام في الصحيح، ما أصل وضع هيئة الخصوص، فما أصل لهيئة هيئة الخصوص. إنما الذي وضع ماذا؟ هيئة فاعل، كل ما كان على ذن الفاعل، ومن جملته هذا. لذلك سمي هذا الوضع وضع نوعي. بل إذا لاحظنا خصوص هيئة ضارب ثلاثة فاعل، لكن ما كلها وضع لخصوص. دليل يعني هيئة ضارب واحد لاحظه، ومن لاحظ هيئة آتي مثلا، فلاحظ أن النوع وهو هيئة فاعل. وأما وضع المادة ماذا يقال له؟ يسمى بالوضع السفلي. لماذا؟ لأن نلاحظ نفس الضرب، حدث الضرب، مادة الضرب، مادة الضرب نلاحظ، نقول مادة ضرب وضعت علما لحدث. هنا لاحظنا المادة بخصوصها ولم نلاحظ ما يحكي. ولم نلحظ ما يحكي عنها وعن مثيلاتها، بل لاحظناها بنفسها. أطلت الحديث يا أخي، أرجع إلى صلب الموضوع، إحنا ما لنا شغل بهالتطويل. أرجع إلى صلب الموضوع، قلنا المشتق في علم النحو، هل مقدار أنا أريد أحفظه؟ المشتق في علم النحو هو الكلمة القابلة للتصرف في الضارب، ويقابلها الجامد النحوي، هي الكلمة التي لا تقبل التصرف مثل جدار، إنسان، حيوان. ليش التتنى بعد مو مهمة؟ ويمكن أن نقول بأن المشتق النحوي هو ما كان موضوعا بهيئته مرة، وبمادته أخرى، بهيئته وضع نوعي، بمادته وضع شخصي، ما لك شغل في هالتطويل بعد. المشتق النحوي هو الكلمة القابلة للتصرف. وهل المقصود من المشتق الأصولي نفس هذا المعنى؟ نفس ما يقصد من المشتق النحوي؟ أو المراد من المشتق في علم الأصول الأصولي معنى آخر؟ الجواب إن المشتق الأصولي هو كل كلمة توفر فيها ركنان، الركن الأول أن تكون قابلة للحمل على الذات حمله هو، الركن الثاني ألا يكون انقضاء المبدأ موجبا لانعدام الذات، هذا هو الركن الثاني. ولتوضيح هذين الركنين نأخذ كلمة ضارب. إن هذه الكلمة يتوفر فيها الركن الأول، حيث أنها قابلة لأن تحمل على الذات حمله هو، فتقول زيد ضارب. أي هو ضارب والضارب هو زيد. فكلمة ضارب إذن تشتمل على الركن لأنها قابلة للحق. وهذا على الثاني، وهذا بخلاف كلمة ضرب أو كلمة ضرب أي مصدر، فإنهما لا يقبلان الحمل على الذات، فلا تقول بحمله هو زيد ضرب او زيد ضرب، لا تقول، وانما تقول زيد ضارب. فالركن الاول مختل في كلمة ضرب وضرب. وقد تسأل قائلا كيف لا يصح حمل ضرب على زيد مع اننا نقول شنو؟ نقول زيد ضرب، فكلمة ضرب نحملها على زيد. لعلك تسأل هكذا والجواب إن هذا الحمل ليس حمله هو، فإن زيد ليس هو ضرب وضرب هو زيد، ليس أحدهما هو الآخر. ضرب ليس هو زيد، ضرب نفس زيد، ضارب نفس زيد، أما ضرب ليس نفس زيد. والسبب يا أخي في صحة حمل ضارب على زيد حمله هو وعدم صحة حمل شنو ضرب على زيد حمله هو، السبب لمن يقول أكرر، لماذا ضارب أكرر يصح حمل حمل هو؟ نقول زيد هو ضارب، يعني هو ضارب، ضارب هو زيد، واحد عين الآخر، أحدهما هو الآخر، ولكن لا يصح نقول زيد ضرب بمعنى زيد هو ضرب ضرب هو زيد، يعني واحد عين الآخر، هذا الشيء مشعر فيه بالوجه. السبب إيش من يحب يا أخي؟ السبب يعود إلى أن ضارب يحكي عن ذات متلبسة بالضرب، وما هي تلك الذات؟ وما هي تلك الذات؟ هي زيد، زيد ونفس تلك الذات المتلبسة بالضرب. وما دام هو نفس تلك الذات المتلبسة بالضرب، فيصح حمل زيد على الضارب والضارب عليه، لأن أحدهما عين الآخر، وهذا بخلاف ضارب، فإنه لا يحكي عن ذات متلبسة بالضرب حتى يكون عين زيد، وإنما يحكي عنه، يحكي عنه، يحكي عن نسبة الحدث، نسبة حدث الضرب إلى زيد، ونسبة الحدث إلى زيد ليس نفس. ليس نفس شنو؟ ليس نفس شنو؟ نسبة الحدث ليس نفس شنو؟ بلا إشكال. من هنا اتبع ان حمله هو متى يصح؟ متى يصح؟ فيما اذا كان المحمول يحكي عن من يحكي؟ عن ذات متلبسة بالمبدأ مثل بارد، هنا يصح حمله هو. واما الذي لا يحكي عن ذات متلبسه بالمبدا مثل ضرب وضرب، بل يحكي عن من يحكي عن نسبه الحدث كما في ضرب، او عن او عن او عن شنو نسب حدث كما في ضرب، هذا لا يصح فيه حمل هو هو، لأنه ليس عين الذات عين زي. وللكلام تتم تأثيرات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.